بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخ الإسلام وحسنة الأيام أحمد بن علي بن حجر رحمه الله. وقد تقدمت الدروس السابقة وعددها 20 درسا، وكلها تتعلق بأقسام المياه. وسيشرع المصنف رحمه الله لإكمال ما يتعلق بكتاب الطهارة، وذلك في باب جديد من أبواب الفقه الإسلامي، ونسمع إن شاء الله تعالى الحديث المروي والذي ابتدأه المصنف في بابه الجديد، ثم نعقب بما تيسر من الشرح. تفضل يا أبا عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الآنية. والآنية جمع، والمفرد إناء، ويجمع أيضا الإناء فيقال أواني على وزن فواعل. والإناء هو الوعاء، يعرفه الجميع. وقد يسأل البعض ويقول: لماذا أورد المصنف رحمه الله باب الآنية في كتاب الطهارة، وكان ينبغي أن يذكر هذا الباب في كتاب الأطعمة والأشربة؟ والجواب من ثلاث جهات. الجهة الأولى لبيان أن من الآنية ما هو نجس وما هو طاهر، وإذا كان من الأواني ما هو نجس وما هو طاهر فحقه أن يذكر في كتاب الطهارة حتى يتبين من الأواني التي يمكن استعمالها والأواني التي لا يمكن استعمالها إلا بالتطهير. والجهة الثانية للإشارة إلى أن الأصل في الأواني الطهارة حتى تظهر علة التنجيس. بمعنى لو أن شخصا وجد إناء، وهذا الإناء لا تظهر فيه نجاسة، ليست هناك نجاسة ترى بالعين المجردة، لا في ريح ولا في طعم ولا في لون، فإنه لا ينبغي للشخص أن يسأل أهذا الإناء طاهر أم نجس. فلا ينبغي لشخص إذا رأى إناء أن يسأل أهو طاهر أم نجس طالما ولم تظهر عليه النجاسة. فأراد المصنف من هذه الجهة وهي الجهة الثانية أن الأصل في الأواني الطهارة حتى تظهر علة التنجيس. والجهة الثالثة لبيان أن من النجاسة ما هو حسي وما هو معنوي. فأنتم سمعتم حديث حذيفة في النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، إذن يحرم. هذا التحريم يأخذ في الفقه الإسلامي أنه في مقام النجاسة، لكن هذه النجاسة ليست حسية لكنها نجاسة معنوية من حيث التعبد. وعلى سبيل المثال يضرب له بعض الفقهاء بالخمر، فإن الله عز وجل لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هل الرجسية من حيث الحس أم من حيث الشرب؟ لا شك أنها من حيث الشرب، بمعنى نجاسة معنوية، أي أنها نجسة بمعنى أنها تسكر. فكذلك الذهب، آنية الذهب والفضة نجسة من حيث أنها آنية لأهل الجنة، حلال لهم في الجنة حرام عليهم في الدنيا، وأنها كذلك مدعاة للخيلاء والكبر، وأن في ذلك أيضا تشبها بالأعداء، فقامت مقام النجاسة المعنوية. كذلك أيضا لما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم خالاتكم كلهن محرمات، فمعنى من النجاسة أن الرجل يتزوج أمه أن يتزوج أخته، فهذا من حيث المعنى، أي حرمت معنويا وليست حسيا. وإلا من حيث الإحساس فإنك إذا مسست أمك بيدك أو أختك بيدك أو عمتك أو خالتك فإنه لا يحصل شيء من النجاسة. كذلك إذا وضعت يدك في خمر فإن الخمر ليس بنجس، وإنما النجاسة معنوية من حيث الشرب. وفي المسألة الخلاف في باب الخمر يأتي في موضعه. وكذلك أيضا النجاسة في الذهب والفضة إنما هي من حيث المعنى على قول بعض الفقهاء، فهي معنوية وليست حسية. فمن هذا الباب أراد المصنف في إدخال، أو أراد بعض الفقهاء إدخال باب الآنية في هذا الباب ليبين أن من النجاسات في باب الأواني ما هو حسي، كالنجاسة التي تكون في الإناء وهي ظاهرة، إناء مخلط بالنجاسة أو إناء وصل بالنجاسة، هذه نجاسة حسية، وما بين معنوية وهي التي تأخذ من حيث الحكم الشرعي الذي نهى عنه الشرع. وبهذا فهذه الجهات هي الأسباب التي دفعت المصنفين من الفقهاء والعلماء أن يوردوا باب الآنية في كتاب الطهارة. وهكذا عمل المصنف رحمه الله. راوي الحديث كما سمعتموه هو حذيفة ابن اليمان، وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان، واليمان ليس اسما بل هو وصف لوالد حذيفة، ووالده اسمه حسين، والده اسمه حسين ابن جابر، وقيل حسل ابن جابر العبسي، وهو من بني عبد الأشهل. لكن لماذا وصف باليمان؟ الجواب أن والده هرب من قومه وحالف بني عبد الأشهل، وبنو عبد الأشهل هم من غطفان من اليمانية، فلما حالفهم وتزوج منهم قالوا فيه حذيفة ابن اليمان كوصف لأبيه لأنهم كانوا غاضبين عليه. ثم بعد ذلك لما تزوج اليمان أو حسين وهو والد حذيفة أنجبت له هذه المرأة اليمانية حذيفة، فشهر على هذا حذيفة ابن اليمان، والأصل أنه من بني عبس. وقد أسلم هو وأبوه وحبس يوم بدر، حبسهما المشركون فلم يستطيعا المشاركة في غزوة بدر، ولما جاءت غزوة أحد قاتل حذيفة ووالده اليمان رضي الله عنهما، فقتل اليمان وسلم حذيفة وغزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشارك في فتوحات كثيرة. حذيفة ابن اليمان كان يوصف بحافظ سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر له بأسماء المنافقين الذين في المدينة، حتى أن عمر رضي الله عنه وقد بشر بالجنة كان يخشى على نفسه من النفاق، يأتي إلى حذيفة ويقول يا حذيفة أأنا من المنافقين؟ فيقول له حذيفة لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وكان قد كلف النبي عليه الصلاة والسلام مرة حذيفة ليلة الأحزاب أن يجس خبر العدو، بعنى أن يخرج في استطلاع ليعرف عدد العدو والعدة وما هم عليه من القوة. وجاء في بعض السير كما في الإصابة وفي غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثه بأخبار الساعة ما كان وما سيكون، حتى روى هذا الحديث الإمام مسلم يقول حذيفة رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة. شارك حذيفة رضي الله عنه في عدة مهام أوكل بها، من هذه المهام أن وكله النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون واليا على المدينة في أحد أسفار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن هذه المهام أنه قام بمهام جهادية في الفتوحات في همذان وفي سبذان وفي الري، وأبلى بلاء حسنا حتى توفي رضي الله عنه في عام 35 وقيل في عام 36 للهجرة رضي الله عنه، قيل كان ذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 40 ليلة. هذا هو حذيفة ابن اليمان، عرف بالتقوى وعرف بالورع والزهد، وكان ممن يحذر الفتن، فإنها لما حصلت موقعة الجمل وصفين اعتزل الناس حتى اتخذ له سيفا من خشب، وكان يسأل عن ذلك فيقول حتى إذا جاءني من قوم علي أو من قوم معاوية وأراد أن يبارزني بارزته، فلا أستطيع أن أقتله، فإذا قتل قتلني، فأبرأ عند الله عز وجل من ذلك. فكان رضي الله عنه ورعا في هذا الباب، وهذا إنما يدل على الحلم والأناة والورع، وهذا الذي ينبغي أن يكون في طلاب العلم وأن يكون في الصالحين خصوصا من أهل السنة والجماعة. هذا الحديث نصه كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. في بعض النسخ في صحافها، فإنها لهم في الدنيا أي للمشركين للكافرين، ولكم في الآخرة. هذا الحديث حديث متفق عليه، والمتفق عليه هو أن يخرجه البخاري ومسلم من صحابي واحد. فإذا كان الحديث في البخاري وفي مسلم، ففي البخاري من رواية صحابي وفي مسلم من رواية صحابي آخر، فهذا يقال في حقه رواه الشيخان أو أخرجه الشيخان، ولا يقال في حديث بأنه متفق عليه إلا إذا كان الحديث موجود في البخاري ومسلم بلفظه أو بقريب بلفظه عن صحابي واحد. الحديث أيضا أخرجه أبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، والنسائي في السنن الكبرى، وأخرجه أيضا كذلك الإمام أحمد في المسند، وأبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا البيهقي رحمه الله في كتبه الثلاثة في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، وفي كتابه أيضا معرفة السنن والآثار. وأخرج أيضا هذا الحديث الإمام الطبراني في الأوسط، ولا غبار من ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث اشتمل على مسائل كثيرة، نذكر بعضا منها على سبيل الإيجاز، ثم يأتي البعض الآخر في الدرس الذي يلي هذا الدرس بمشيئة الله. المسألة الأولى التي تؤخذ من هذا الحديث تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. هذا التحريم بالإجماع، هذا التحريم بالإجماع، لكن شذ داود بن علي، وهو قول للشافعي في المذهب القديم، حيث قال داود بن علي بأن الحديث إنما نهى عن الشرب خاصة. طيب الحديث يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ثم قال ولا تأكلوا في صحافهما، قال داود يقول لا تأكلوا في صحافهما، أما في الأواني فكلوا. لكن ما هي الصحاف؟ هي صغار الأواني، فإذا التحريم على شموله. ولذلك فهذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها العلماء، وليس الأمر كما قال الشوكاني عندما قال في نيل الأوطار: وليس بالصحيح أن هناك إجماعا، فقد خالف في ذلك داود والشافعي في المذهب القديم. الشافعي في المذهب القديم تراجع في الجديد، وأما بالنسبة لداود فقد شذ، لأنه تأولا خاطئا. وقد نقل الإجماع الإمام بن عبد البر في التمهيد، وكذلك أيضا نقله في كتابه الاستذكار، وكذلك نقله النووي في المجموع، ومن الحنابلة أيضا نقله بن مفلح الصغير في كتابه المبدع، ونقل أيضا كذلك الإجماع بن المنذر وكثير من أهل العلم، لأن هذا الحديث نص في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. المسألة الثانية أن الحديث لم يذكر علة النهي، فاختلف العلماء في علة النهي، فبعضهم قال إنما نهى الشرع دفعا للخيلاء، والقول الثاني أن العلة إنما هي لجبر الفقراء لأن الفقير لا يستطيع أن يشتري آنية ذهب وفضة إذا أجازه الشرع ويستطيع أن يشربها أن يشتريها الغني. وبعضهم قال العلة تعبدية، وبعضهم قال الرابع، القول الرابع العلة أن هذه آنية أهل الجنة في الجنة وليست آنية المسلمين في الدنيا. والقول الخامس قالوا العلة إنما هي التشبه بالأعداء، فقالوا هنا تشبه، فكون الشخص يتشبه بالعجم فيكون قد تشبه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، فقالوا إذن العلة هنا النهي حتى لا يتشبه أهل الإسلام بأهل الكفر. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يوجد نص في بيان هذه العلة، وأن الأصل التعبد، أن الله عز وجل أمرنا بالتعبد، ولا إشكال أن الأحكام قامت على العلل، وأن الحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا وعدما، ولكن طالما والنص لم يحدد العلة فهذه التي ذكرت إنما هي محتملات، والعلة بذاتها علمها عند ربي. هذا إجازا لهذه المسألة. المسألة الثالثة وهي هل الأواني المطلية بالذهب تلحق في التحريم أم لا تلحق؟ يعني شخص عنده آنية من النحاس أو آنية من الصفر أو آنية من أي معدن من غير معادن الذهب والفضة، ثم طلاها بطلاء من الذهب الخالص أو من الذهب المخلوط، فطلع آنية الفضة أو آنية الذهب، هل هذا الطلاء يحرم هذه الآنية؟ هل يستفاد من هذا النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الأواني سواء كانت أواني خالصة أو كانت مطلية بشيء مخلوط فيه ذهب وفضة، مع العلم أنها إذا خلطت الفضة بشيء من المواد الأخرى أو الذهب بشيء من المواد الأخرى ربما يذهب تماما وجود الذهب، فهل ما زال التحريم قائما بعد هذا الخلط أو ليس قائما؟ مسألة خلافية. بعض أهل العلم يقول في المسألة تفصيل، إذا أمكن الفصل بين الطلاء والذهب أو الفضة ففي هذه الحالة يحرم استعمال هذه الآنية، وإذا تعذر الفصل جائز لأنه قد ضاع الذهب. وبعضهم يقول بل لا تجوز لأنها مخلوطة بالذهب، والأصل العموم. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة لم يقصد الخالصة ولم يقصد المخلوطة ولم يقصد المطلية، فالأصل الأصل العموم. وقول ثالث بعضهم قال بأنه ينبغي للمسلم أن يتورع، ينبغي للمسلم أن يتورع. والذي يظهر من هذه المسألة أننا لا نستطيع أن نجزم بأن هذا ذهب لأنه قد ضاع الذهب بسبب هذا الخلط المواد الأخرى، مستحال، فلا نستطيع أن نقول بأنه محرم كالذهب حذو القذة والقذة، ولا نستطيع أن نقول بأنه جائز لأنه ما زال في النفس شيء. فلذلك أقوى ما يقال في هذا الباب هو الترك، أن يترك هذا دفعا للريبة، وكذلك يترك هذا من باب التورع. للكلام بقية يأتي في الدرس القادم بمشيئة الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما